Okay. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. ولا أما بعد، سورة التكاثر. قال كثير من المفسرين أنها مكية، وذهب البخاري أيضا في جماعة إلى أن سورة التكاثر مدنية، ولعل حجته أو حجة من ذهب إلى ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أصحابه، كما في رواية الإمام الترمذي حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الحديث الصحيح أن النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية أو هذه السورة: ألهاكم التكاثر حتى قول الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فيما معناه: لتسألن عن الأسودان، ومعنى الأسودان التمر والماء. أو قال الصحابة عليه وسلم: يا رسول الله، كيف نسأل إنما هما الأسودان، يعني التمر والماء. وفي بعض الروايات قال: إنما العدو حاضر وسيوفنا على عواتقنا. وهذه زيادة في رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عليكم صدقاته. فهذا الحديث في روايتان، في رواية الإمام الترمذي لحديث الزبير بن العوام رضي الله عنه ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكلا الحديثين صححهما الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه أو حسن إسنادهما. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذه الآية وعليك الصلاة، فقال: ثم تسألون يومئذ عن النعيم. فقالوا: يا رسول الله، إنما هما الأسودان التمر والماء. فقال: إن هذا سيكون. وفي رواية أبي هريرة قال أبو في رواية أبي هريرة قال رسول الله: العدو حاضر وسيوفنا على عواتقنا. فأشهد لذلك أن ذلك في المدينة، لأن القتال لم يكن إلا في المدينة. هذا والعلم عند الله تعالى. هذه السورة، سورة التكاثر، هو حديث مسلم رضي الله من حديث مسلم عن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم هو يقرأ: ألهاكم التكاثر. أتيت النبي صلى الله تعالى وسلم ويقرأ: ألهاكم التكاثر. ثم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. فالمؤمن الذي يعلم ما أعده الله عز وجل له من الخير يحرص على طاعة الله عز وجل. لذلك جاءت هذه السورة، سورة التكاثر، محذرة لمن يلهو عن طاعة الله عز وجل وينشغل بالدنيا قال تعالى ألهاكم التكاثر. قال العلماء التكاثر حب المال والولد، التشاغل بالمال والولد والنفس. وقيل أن قول الله جل ألهاكم التكاثر نزلت في حيين من قريش، في بني عبد مناف وبني سهم، كل واحد منهما يتكاثر بنفسه بعدده، حتى انتهوا إلى المقابر فعدوا الموتى، فغلبت قريش أو بني عبد مناف، فأنزل الله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فالتكاثر بالمال والنفس والولد منهي عنه إن لم يكن في طاعة الله سبحانه وتعالى. يستشهد ذلك بقول القائل ولست بالأكثر منهم غنى وإنما العزة للكافر، فقد لا يكون الله غنيا لكنه عند الله بمكان. فالذي تكاثر بدينه وبتقواه هذه الكسرة الحقيقية، التكاثر بالدين والتقوى. وقد أخبرنا الله عز وجل في كتابه سبحانه وتعالى قوله كما في سورة الكهف، قال تعالى وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فزم ذلك رجل غاية الذم وقبح غاية التقبيح لأنه استكثر، فأذهب الله عز وجل جنته التي كان يتفاخر بها من دون الله سبحانه وتعالى. فالمسلم ينبغي أن يحمد الله عز وجل سبحانه وتعالى ويعلم أن مرد النعم إلى الله عز وجل، فيشتغل بشكرها وطاعة مولاه عن التفاخر بها. ذلك لما كان حاله كذلك خوف فأخبر بقول الله عز وجل فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويوصي عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زرقا. فقال عاقبة ذلك رجل الذي استكثر بماله وجنته، قال تعالى وأحيط بثمره، في قاب ثمره، أحيط يعني أهلك، فثمره وبستانه هلك. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. فذلك رجل استكثر بماله وولده، فكان عاقبته أنه ذهب ذلك وهلك بستانه. وقد أخبرنا الله جل بأصحاب الجنتين كما في سورة القلم، قال تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصمنها مصبحين ولا يستثنون، إلى أن قال الله جل في كتابه الكريم، قال تعالى فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها، لما رأوا تلك الجنة بعد أن أصروا منع الفقير وظلم النفس غاية الظلم بمنع الزكاة، قال تعالى فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. وقد قال الله عز وجل قبلها فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فلم يشعروا بذلك. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. لله عاقبتهم ولله جزاؤهم. لم يشكروا نعمة الله عز وجل عليهم ولم يعلموا حقا لله ولا حقا للمسكين، فعوقبوا أشد العقوبة والعياذ بالله. جوزوا من جنس أعمالهم ومن جنس ظلمهم، والجزاء من جنس العمل. ذلك قد قال الله عز وجل كما في سورة البقرة، قال تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر. يعني حاله ضعيفة، لا يأمن على نفسه لكبر سنه ونحو ذلك، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، وكذلك أولاده صغار لا يقوون على تحمل القوة على إصلاح ذلك البستان، وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحتاقت. فإن كان الحال كذلك فإن العبد يحزن أشد الحزن إذا تلف ذلك البستان في ذلك الوقت، حيث لا قدرة في نفسه ولا قدرة على أولاده ولا احتمال لهم على إصلاح ذلك. قال تعالى: ألهاكم التكاثر. ألهاكم اللهي، أو عفوا اللهو، والانشغال عما ينفع. ومنه قول أم القيس في معلقة مشهورة، قال: فمثلك حبلى قد طرقت وموضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي، إذا ما بكى من خلفها انصرفت له بشق وتحت سقها لم يحول. فقوله فألهيتها يعني أشغلتها. فشغال الإنسان بتثميره أمواله وأولاده مشغلة له عن طاعة الله سبحانه وتعالى. والله دعو القائل: مهلا فداء لك الأقوام كلهم ويوى البيت. مهلا فداء وفداء، ولا أدري صحة ذلك، ربما تكون يجوز الوجهين في العربية لكن لا أعلم صحة ذلك. مهلا فداء لك الأقوام كلهم وما أثمر من مال ومن ولدي. فينبغي للعبد أن يصرف أمواله وأولاده في طاعة الله عز وجل وحده لا شريك له. قال تعالى: ألهاكم التكاثر. تكاثر يعني بالمال والولد، هذا مما يشتغل به الإنسان كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما البخاري عفوا في صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له واديان ولا يملأ فاه إلا التراب. روى البخاري في كتاب الرقاق، وكذلك روى أيضا في كتاب الرقاق من حديث أنس بن مالك عن أبي بن كعب قال: كنا نعد، يعني ذلك الحديث، لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له واديان ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. يقول أنس عن حديث أبي بن كعب، وابن أبي بن كعب هو القائل المعروف: كان الصحابة يعدون ذلك الحديث من القرآن، منهم أمية بن كعب ولا يخفى عليه القرآن، يقول كنا نعد ذلك من القرآن حتى أنزل الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فالإنسان يستغل بنفسه وبماله وبعياله وبتثمير أمواله حتى يلقى الله عز وجل، ولابد أن يكون جميع ذلك في ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. قد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: يتبع الميت ثلاثة، يتبع الميت ثلاثة: ماله وأهله وعمله، أو أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله، وهذا الذي يحاسب عليه. لذلك إذا كان الرجل يأكل من حرام والعياذ بالله، فهذه الحرمة تتعلق به ولا تتعداه. فجديرا بالمسلم أن يحرص على طاعة الله عز وجل، وأن يلهيه ماله وأولاده عن ذكر الله. وقد قال الله عز وجل في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقد قال الله عز وجل كما في سورة الأنفال، قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فالمسلم لابد أن يكون حريصا على الخير، ذلك من السنن التي جعلها الله عز وجل في الكون، كما أخبرنا بذلك نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، كما روى البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما من حديث أيضا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يهرم ابن آدم، أو يهرم ابن آدم، وتبقى منه اثنتان: الحرص والأمل. الحرص يعني الطمع في الدنيا والإقبال عليها والإقبال على زخوفها، والأمل يعني في الدنيا. وقد حذرنا الله عز وجل عن الاستغلال في الدنيا، كما قال الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. وأنا أسألكم، هل هذه الآية كما في سورة الحديد الأول اللعب واللهو، أم الأول له اللعب واللهو، أو اللهو أم اللهو واللعب؟ هل الأول لعب ولهو أم لهو ولعب؟ فمن قدم شيئا فليخبرنا. قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فأخبر الله عز وجل أن الحياة الدنيا إنما متاع الغرور. أما ما يثبت الآيات القرآنية ولم يجب أحد، فيثبت ذلك في كتاب ربنا سبحانه وتعالى قول القائل، قال: اعلم بني قبل أن تموت اللهو قبل اللعب في الأعراف والعنكبوت. يعني صورتين فقط لا ثالث لهما في القرآن، لهو ولعب في صورتين فقط. كما قال الله عز وجل: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، كما أخبرنا الله عز وجل بذلك في سورة العنكبوت. فسورة الأعراف والعنكبوت إنما الحياة الدنيا لهو ولعب، سورتين لا ثالث لهما في القرآن الكريم. فقول الله عز وجل: اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فبين الله عز وجل أن التكاثر إنما يكون في المال والولد، ثم ذكر الله عز وجل أن ذلك وزينة الحياة الدنيا. وبين الله عز وجل بقوله في ختام تلك الآية: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلا ينبغي للإنسان أن يغتر بماله أو يغتر بولده عن الانشغال لما عن الانشغال عن طاعة الله عز وجل وعن انشغال ما أعده الله عز وجل له في الدار الآخرة من النعيم المقيم. فينبغي أن يقدم الطاعة بين يدي مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. وقد قيل أو كما قال ابن عساكر من حديث أو أثر عن الأحنف بن قيس في تجارة الأحنف بن قيس أنه كان إذا أنه وجد في يد رجل درهما فقال الأحنف بن قيس: لمن هذا الدرهم؟ فقال: ذلك رجل لي. فقال الأحنف بن قيس: إنما هو لك إذا أنفقته في طلب أجر أو ابتغاء شكر، إنما هو لك إذا أنفقته في طلب أجر أو ابتغاء شكر أو نحو ذلك. ثم استشهد بقول القائل: أنت للمال إذا أمسكته، فإذا أنفقته فالمال لك. يعني أن الإنسان إذا أنفق ماله ابتغاء مرضات الله فإنه يكون له ذلك المال، فإذا أنفقه على نفسه فإنما هو ليس له، إنما الذي له هو ما أنفقه ابتغاء مرضات الله. وقد معدنا ما يدل على صحة ذلك كما ابتدأنا قولك في رواية مسلم من حديث عبد الله بن الشخي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ويقع عليكم التقاصر، ثم قال: يقول ابن آدم مالي مالي، وعليكم السلام وبركاته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت، فهذا الذي يبقى، يعني ما أنفقه العبد ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. أما غير ذلك فإنه ليس له، إنما هو عليه، ليس له إنما هو عليه. قال تعالى: ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. اختلف العلماء في المراد بزيارة المقابر على قولين. القول الأول: المراد بذلك الزيارة الحقيقية. وقيل: ليس المراد بذلك الزيارة الحقيقية، وإنما المراد بذلك الموت، وهذا هو القول الثاني. وقد أخذ منها بعض العلماء من قول الله عز وجل حتى زرتم المقابر على إثبات عذاب القبر، كما أثبت بذلك الإمام أو كما احتج بذلك الإمام الطبري كما في تفسيره. وذلك لأن الزائر لا بد له من أخيل، فالناس ثلاثة: فالعبد في الدنيا كعابر سبيل، فالعبد في الدنيا كعابر سبيل سرعان ما يرحل عن الدنيا، وفي القبر كزائر أوشك على رحيل، وفي الآخرة ذو المستقر والقرار، نعيم مقيم أو عذاب دائم، والعياذ بالله. وهذا أحوال الناس، فالناس في الدنيا كعابر سبيل، وفي القبر كزائر أوشك على الرحيل، وفي الآخرة إما عذاب دائم أو نعيم مقيم. هذه أحوال الناس. فاستشهد بقول الله عز وجل، فاستشهد بقول الله عز وجل حتى زرتم المقابر، أن الزيارة لابد فيها من رحيل. ولله دور، الإمام الطبري رحمة الله تعالى عليه فيما احتج به، وهذا يدل على سعة فهمه وتدبره للقرآن الكريم. وقد جاء ذلك إثبات عذاب القبر في القرآن، كما في قول الله عز وجل في كتابه الكريم، قال تعالى عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقول الله عز وجل ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا هو عذاب الآخرة. ثم أخذ العلماء من قول الله عز وجل أنه يعرضون عليها غدوا وعشيا أن ذلك إثبات لعذاب القبر. وكذلك أخذ من قول الله عز وجل في كتابه الكريم، قال تعالى الذين تتوفاه الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، فلما تتوفاهم الملائكة على تلك الحال من ظلم النفس فيعذبون في قبورهم، كما أخبرنا الله عز وجل بذلك في قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. واستشهد بعض المفسرين بقول الله عز وجل اليوم على إثبات عذاب القبر، وقال بعض العلماء كشيخ ابن عثيمين وغيره أن الألف واللام في اليوم للعهد الحضوري، يعني عذاب يحضرهم العذاب والعياذ بالله. اليوم تجزون، وهذا اليوم المراد به إثبات لعذاب القبر. وكذلك كما في قول الله عز وجل كما في سورة الأنفال، قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد فالله عز وجل أخبرنا في تلك الآية الكريمة أن الملائكة حال توفيها لأرواح هؤلاء الظلمة تقول لهم أو تضرب وجوههم وأدبارهم وإنما ذلك في القبر، عذاب القبر. ذلك قال بعض العلماء أن وعليكم السلام توكل على الله شيخنا لذلك قال بعض العلماء أن عذاب القبر أو حال الداخل في قبره الزائر لقبره حاله في حال زيارته للقبر، حاله أنه حاله أثناء زيارته في القبر واشتغاله بالدنيا وزينتها، أنه دخل في دهليز الآخرة. فدهليز الآخرة دهليز يقال عن استرداد أنه دهليز، فكأنه دخل في قبره إلى دهليز الآخرة، لأن أول مراحل الآخرة. لذلك أن الإنسان إذا عاين الموت أو إذا نازل به الموت عاين بعد ذلك الجنة والنار، فإنه يعيش في القبر حياة برزخية، يعيش في القبر حياة برزخية. قال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر، وبعض أهل العلم يتكلم في ذلك الموضع وفي ذلك الموطن عن حكم زيارة القبور. وقد شط بعض العلماء كابن حزم الظاهري وأوجب زيارة القبور مستشهدا بقول النبينا صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. بينما ذهب الأصوليون على هذا الحديث على حاله أنه يفيد الاستحباب ولا يفيد الأمر، وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها تذكركم الآخرة. فإن ذلك الحديث جاء مرتبطا بالعلة، وهي قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: فإنها تذكركم الآخرة. فإذا تذكر الإنسان الآخرة دون أن يذهب إلى القبر فلا حاجة له أن يذهب إلى القبر. لكن هذا الحديث مرتبط بعلته، لكنه أيضا مدفوع عند الأصوليين أيضا من ناحية أخرى، وهي قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإن الأمر بعد الحظر يعني بعد النهي يعود إلى ما كان في السابق، يعود إلى ما كان في السابق يعني من الجواز أو من الاستحباب. وهذا هو قول جماهير أهل العلم، وهذا يشهد لصحة تلك القاعدة أشياء كثيرة، منها قول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فهذا نهي عن الصيد حال الإحرام، ومنه قول الله عز وجل: غير محل للصيد وأنتم حرم، كما في أوائل المائدة. وقد قال الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا. فاصطاد هذا أمر بالصيد، فليقول الإنسان أن الصيد على الذي تحلل من إحرامه بعد قيامه بالحج أنه واجب عليه؟ قال العلماء: الأمر بعد الحظر أو العكس، الحظر بعد الأمر يعود إلى ما كان عليه من سابق وهو الإباحة. وكذلك عند إتيان الجمعة قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهذا أمر بترك البيع. ثم قال الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وذهب بعض من لا يعلم من أمر ديننا شيئا إلى أن العالم لا يستحب له بعد انتهائه من الخطبة، لا يستحب له أن يمكث في المسجد ويعلم الناس، أو لا يستحب له حتى الجلوس في المسجد لقول الله عز وجل: فانتشروا في الأرض. وهذا والعياذ بالله من غاية أو من عدم العلم بشريعتنا ومقاصد الشريعة. فإن الأمر بعد الحاضر يعود إلى ما كان عليه، فعاد الأمر إلى ما كان عليه من حل البيع والشراء، يعني على الإباحة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها، هذا يراد به الاستحباب كما قال بذلك جماهير أهل العلم. بقي مسألة هنا نقولها ساعة، وهي حكم زيارة النساء للمقابر. زار بعض الحنابلة إلى حرمة زيارة النساء للمقابر، مستشهدين بقول نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لعن الله زائرات القبور، وفي رواية زوارات القبور. قال العلماء أو قال كثير من أهل العلم أن الصحيح للمرأة إذا أمن عليها من الفتنة وأمن عليها من مخالطة الرجال وأمن عليها كذلك من الصياح أو عدم الاحتمال، فإذا أمن عليها من ذلك فإنه يسن لها أن تزور القبر. ويستشهد لذلك بما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر على صبي لا فقدته، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أمت، فقال لها اتق الله واصبري. فقالت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لها هذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم، أعانكم الله أخانا أبا علي، نسأل الله أن يعينك. فجاءت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين كعادة الملوك، فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك. فقال لها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن زيارة القبر، إنما أرشدها إلى ضرورة الصبر، وهذا المراد. هناك قاعدة عند الأصوليين وهي أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وكذلك يشهد لصحة ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي الحديث أن السيدة عائشة رضي الله عنها استأذنت أن تزور قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، فأذن لها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فأذن لها رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن تزور قبر أخيها. وربما ذلك الحديث أو هو ليس من حديث مسلم عفوا، إنما في غيره، لكن سنده صحيح. أما الذي في رواية مسلم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أغفر أو أدعو الله أن يغفر لها، أو استأذنته في أن يغفر لها فلم يأذن لي. وفي ذلك الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وهذا فيه عدم التخصيص بين الرجال والنساء، كما استشهد بذلك بعض أهل العلم أن حديث السماح بالزيارة عام يدخل فيها الرجال والنساء. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم الله زوارات القبور فإن ذلك محمول على المكافأة. أما إذا زارت المرأة مرأة بعد المرأة فلا شيء عليه حينئذ. وذهب بعض العلماء إلى أن ذلك الحديث منسوخ. واستشهد لذلك أيضا في رواية أم المؤمنين عائشة كما في مسلم، وحديث طويل في قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها، فلما انفلت في من فراشها وجاءه لما جاءه جبريل وكره أن يوقظها رضي الله عنها وأرضاها، فلما وكز النبي صلى الله عليه وسلم أو ضربها في صدرها رضي الله عنها وأرضاها، أردت أن تحول الحديث فقالت: يا صلى أرأيت إن زرت المقابر ما أقول فيها؟ فقال لها النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: قولي السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، رحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أو كما قال نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. فالصحيح والعلم عند الله تعالى جواز زيارة المرأة للمقابر، وذلك بالضوابط الشرعية التي تكلمنا فيها، وهي باختصار كالتالي، وهي: إذا أمن عليها من الفتنة، وكذلك إذا أمن عليها من مخالطة النساء، وكذلك إذا أمنت المرأة على نفسها ألا تصيح ولا تتسخط على قضاء الله عز وجل وقدره، وكذلك إذا كان المقصود بتلك الزيارة هو تذكر الآخرة، وإذا كان معها محرم شرعي حتى لا يخشى عليها من زيارة المقبرة إذا كانت وحدها، فإن كان هذا حدث لها أو تجمع لها ذلك فحينئذ والعلم عند الله تعالى يجوز لها أن تزور المقابر، والعلم عند الله تعالى. قال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر، اختلف العلماء قلنا في ذلك على قولين. القول الأول: حتى زرتم المقابر، حتى أتيتم المقابر، والمراد بذلك كما قال بعض المفسرين: حتى أتيتم المقابر وتفاخرتم وتكاثرتم بالمال والولد ثم ترجعون ضلالا تشتغلون بالدنيا. وقيل: حتى زرتم المقابر حتى نزل عليكم الموت وأنتم في غفلة عن طاعة الله عز وجل، وأنتم في غفلة عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا نشك في عذاب القبر حتى أنزل الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كنا نشك في عذاب القبر حتى أنزل الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فالقبر بالقبر. فلله دور أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في استنباط الأحكام من القرآن الكريم، وكما مر بنا سابقا ولله دور الإمام الطبري في استنباط أيضا من هذه الآية على إثبات عذاب القبر. قال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ثم قال الله: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. قال العلماء: كلا كلمة ردع وزجر يراد بها التخويف، وقوله سبحانه وتعالى: ثم كلا سوف تعلمون، قال العلماء إن العرب إذا أرادت تأكيد الكلام وبيان ما فيه من عظمة وتأكيد أعادته مرة ثانية، فأعادته وذلك للتخويف. قال تعالى: كلا سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. قال بعض العلماء: كلا سوف تعلمون يعني ذلك يعني بالموت، ثم كلا سوف تعلمون يعني عند البعث ولقاء الله، وقيل كلا سوف تعلمون عند الموت وفي القبر، ثم كلا سوف تعلمون يعني عند البعث ولقاء الله عز وجل. وقيل أن الخطاب في الآية الكريمة في الآية الأولى بقوله سبحانه وتعالى: كلا سوف تعلمون، يعني أيها الكفار، يعني مغبة ما عليه ما أنتم عليه من كفر واستخدامكم للحياة الدنيا من مال وولد ونحو ذلك فيما لا يرضي الله عز وجل. ثم كلا سوف تعلمون يعني أيها المؤمنون فاشتغلوا بطاعة الله عز وجل عن الاشتغال بالدنيا ونعيمها الزائل. قال تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين. قال قوله عز وجل كلا لو تعلمون علم اليقين يعني علما يقينيا، وهذا وصف العلم باليقين. قال العلماء العلوم ثلاثة: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين هو مثلا أن تعلم بالكعبة وتعلم صفتها فإن رأيتها فهذا هو علم اليقين، فإذا رأيتها بأم عينيك وشاهدتها فهذا هو عين اليقين، فإذا علمت كنها الكعبة وقفت على ما فيها من أحجار وما بداخلها ونحو ذلك فهذا هو حق اليقين. قال العلماء العلوم ثلاثة. نعم، ما أفهم يا أبو عبيد، ربنا يحفظك، يعني أنت وضعت سيف مثلا ولم أفهم ماذا تريد. العلوم ثلاثة، هل الصوت ضعيف أم ماذا؟ يعني لم أفهم. العلوم ثلاثة: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فمجرد العلم هذا يسمى علما يقينيا، فإذا ازداد ذلك العلم بالمشاهدة والنظر والوقوف على الأسرار فهذا هو بالمشاهدة والنظر عفوا فقط فهذا هو عين اليقين. فإذا علم الإنسان، نعم جزاك الله خير، فإذا علم الإنسان لا شيء عليك ربنا يحفظك، فإذا علم الإنسان أسرار هذا الشيء وكله على ووقف على حقيقته فهذا هو حق اليقين. لذلك المؤمن في الحياة الدنيا يؤمن بالجنة والنار علما يقينيا، فإذا شاهد العذاب وإذا دخل القبر أصابه عين اليقين، فإذا كان يوم القيامة أصابه حق اليقين أنه علم وقف على الأصالة ليس بعدها أصرار أو نحو ذلك مما قال أهل العلم. وصف العلم باليقين كما قال حسان بن ثابت: سرنا وصاروا إلى بدر لحد فيهم لو يعلمون يقين العلم ما صاروا. وصف العلم بأنه يقين. وينبغي للعبد أن يوقن بذلك، وهذا علم اليقين كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كما في أبي في رواية وكما عند أبي هريرة أيضا، قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك. فهذا من العلم، علم اليقين، أن يعبد الإنسان الله عز وجل كأنه يراه، فهذا هو علم اليقين. قال تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني لو علمتم علما يقينيا وأيقنتم بالبعث وبالحساب والجزاء والنشور والوقوف بين يدي الله عز وجل لما ألهاكم الانشغال بالمال والولد عن طاعة رب العالمين وعن الاستعداد ليوم رحيل. قال تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لترون الجحيم، يعني هذا الجحيم الذي أوعد به المكذبين. سيراه الناس، يراه المؤمن والكافر، الكافر يراه ويعذب فيه، والمؤمن يرى العذاب ويحمد الله ويحمد الله عز وجل أن نجاه الله منه. كلا لا تعلمون علم اليقين لا ترون الجحيم. وقيل أن المراد بذلك المرور على الصراط، فالمؤمن يمر ثم يدخل في النار، عفوا استغفر الله إليه، فالكافر يمر ثم يدخل في النار، أما المؤمن فيمر من على الصراط ثم يسلم من العذاب بفضل الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ينجي الذين اتقوا ونضع الظالمين فيها جثيا، يعني على عقوبهم والعياذ بالله في نار جهنم. أما أهل الإيمان فينجون من عذاب الله ومن على الصراط ومن الوقوع في النار ومن على الصراط. قال تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ترون الجحيم يعني أيها الكفار، وقيل كذلك أنتم أيها المسلمون على نحو ما قدمنا من تأويل. قال تعالى: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ثم ذكر الله عز وجل أن ذلك عين اليقين، يعني بأم أعينكم تشاهدون ذلك عيانا، تشاهدون ذلك عيانا يعني بأعينكم. فالنار شهدها الكفار والعياذ بالله عيانا بأعينهم. حينئذ لما يشاهدون ذلك عيانا كما أخبرنا الله عز وجل سبحانه وتعالى بقوله: ثم لترونها عين اليقين. وكذلك فإذا كان الأمر كذلك قال الله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ، ويدخل في ذلك الخطاب على الصحيح المؤمن والكافر. أما المؤمن فإن أنفق ماله وما أتاه الله من نعم دنيوية في طاعة الله عز وجل فإنه يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما الكافر فيوبخ على ذلك. فالكل يسأل بين يدي الله عز وجل. والإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إن لا يسأل عنه العبد، وإن مما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقول الله عز وجل له: ألم أصح جسدك؟ وفي رواية، وهذه رواية يعني حديث قدسي صححه بعض أهل العلم، يقول الله عز وجل له أو لابن آدم يوم القيامة: ألم أصح جسدك وأجعلك طرأس وطربع؟ فيسأل عن ذلك. وفي رواية كان في رواية التلمذي: ألم صح لك جسمك ونويك من الماء البارد؟ فيسأل العبد عن النعيم. يسأل العبد عن نعيم الله عز وجل عليه في الحياة الدنيا، ماذا استخدمه؟ واختلف العلماء في المواد بالنعيم، فقال بعض العلماء أن الذي لا يسأل عليه العبد ويستثنى من ذلك النعيم الذي يعطاه العبد في الدنيا ولا يسأل عليه أن يستثنى من السؤال، هو ما كان على قدر الخلة، ما سد الجوع وسطر البدن وبيت أكنه وسطره ودخله سأواه. واستشهد سفيان الثوري على ذلك، وعفى سفيان بن عيينة على ذلك، أن هناك أربعة أشياء لا يسأل عنها العبد، واستشهد بقول الله عز وجل: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، أن هذا النعيم لا يسأل عنه الإنسان. وهو الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا قال له، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال له: ألك مسكن تسكنه؟ ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. فقال ذلك الرجل: فإن لي خادمة. فقال: أنت من الملوك، أنت من الملوك. العبد إذا ستراه الله عز وجل فإن ذلك من النعيم. وقيل أن ذلك ما يسأل عليه، فيسأل الإنسان عن طعامه وعن شرابه، يسأل عن ذلك، فكل ما يلتذ به الإنسان من طعام وشراب وكل لذة من لذات الدنيا فيسأل عنها، سواء من شبع البطن أو من البائن أو نحو ذلك. ومنه وكما قال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم: كل ما شئت والبس ما شئت ما استنبت خصلتين إسراف ولا مخيلة. إذا أسرف الإنسان على نفسه فإنه يسأل عن ذلك. فما يطعم الإنسان وما يشربه يسأل عنه بين يدي الله عز وجل. وقد روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قصة أن أبا بكر وعمر، أو أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خرج يوما فوجد أبا بكر وعمر، فقال لهما النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: ما أخرجكما؟ فقال: ما أخرجنا إلا الجوع، ما أخرجنا إلا الجوع. فقال لهما النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. ثم ذهب إلى بيت رجل من الأنصار. جاء في بعض الروايات أن ذلك الرجل هو أبو الهيثم ابن التيهان، أبو الهيثم ابن التيهان. وقد ذكر الكتبي في تفسير أن اسمه مالك وأن أبو الهيثم هي كنيته، والله أعلم. فذهبوا عند رجل من الأنصار فوجدوا امرأته فسألوها عنه فقالت ذهب يستعذب لنا الماء، ذهب يستعذب لنا الماء يعني يطلب الماء العذب. فأتى رجل فسلم، في بعض الروايات أنها جعلت لهم شان يجلسون عليه من شعر أو نحو ذلك. فأتى رجل أبو الهيثم يعني كما صرحت بعض الروايات كما قلنا، فقال والله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، لله دوره ولله كرمه، والله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. نزل عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأبو بكر وعمر ضيوف عليه، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. ثم ذهب وأتى بعذق من نخل ممتلئ بالرطب والبصر ورطب من التمر حتى يختار منه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ما يشاءون. ثم أخذ المدية يعني السكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض روايات إياك والحلوب، ثم ذبح لهم شاه، ثم فأكلوا وشبعوا وهووا غير أنه أتى لهم بماء بارد. وجاء في بعض الروايات أنهم لم يشبعوا مثل ذلك اليوم. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كافأه، بل أهداه بعد ذلك خادما لما أتاه سبي وطلبت السيدة فاطمة خادما، فأعطى ذلك الخادم لأبو هيثم بن تيهان جزاء له لما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكني لا أقف على صحة ذلك. أما الحديث الذي بين أيدينا فكما قلنا أنه في رواية مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال فأكلوا وشربوا ورووا، ثم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والله لتسألن يوم القيامة عن النعيم، أخرجكم من بيوتكم الجوع، أخرجكم من بيوتكم الجوع، ثم أخرجكم من بيوتكم الجوع، ثم لم ترجعوا يعني إلى بيوتكم حتى أصبتم ما أصبتم من هذا النعيم، لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقيل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم يعني ما أوتي العبد من صحة وفراغ وقوة في جسده، سواء نعمة السمع والبصر والفؤاد. ويشهد لصحة ذلك قول الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فأخبرنا الله عز وجل بتفصيلات ما يسأل عنه العبد، فقال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد، فيسأل العبد عن سمعه فيما استخدمه، وعن بصره فيما شاهد به، وعن فؤاده فيما عقل به. هل عقل فؤاده دين الله عز وجل؟ هل كان واعيا للقرآن؟ وقد قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لو طهرت قلوبكم لما سمعت من كلام ربكم. وقد روى الإمام البخاري في صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم نعمتان. قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كثير من الناس يرزقه الله عز وجل القوة في البدن فيغتر بتلك القوة، وربما يستطيلوا على خلق الله ويتكبروا عليهم والعياذ بالله. والفراغ، وكم من إنسان آتاه الله فراغا فلم يشغله في طاعة الله عز وجل، لكن اشتغل في اللهو واللعب. لذلك قال بعض العلماء أن قول الله عز وجل ألهاكم التكاثر، إن الله عز وجل أطلق ذلك حتى يعم كل ما يتشاغل به. أو إن الله عز وجل يريد التكاثر نفسه، يعني أن المراد بذلك أو قريبا من ذلك النهي عن اللعب. فلما تقول ينهى عن اللهو واللعب، واللعب يشمل أجناسا شتى، فكل ما تكاثر به عبد فإنه مذموم، لذلك فإنه يسأل عنه، كما ختم الله عز وجل تلك السورة الكريمة بقوله ثم تسألن يومئذ عن النعيم، يعني عن النعيم، فقد تغافلتم بذلك النعيم عن شكر الله عز وجل، واستخدمتم ذلك في الاستكثار وفي الفخر والخيلاء والعياذ بالله. وقيل أن قوله سبحانه وتعالى ثم تسألن يومئذ عن النعيم يعني العافية. ويشهد صحة ذلك سؤال النبي صلى الله تعالى وسلم، وفيه اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. فالإنسان يسأل ربه العفو والعافية، فإن الإنسان إذا أشبع الله عز وجل بطنه فإن ذلك من النعيم، والإنسان إذا شرب من الماء البارد فإن ذلك أيضا من النعيم. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعاء داود، يعني نسيت الحديث وفيه ضعف، وأظنه في البخاري في الأدب المفرد وفيه ضعف الذي يحدث أنه ضعيف، أنه كان يقول اللهم إني أسأل نعم داود إن شاء الله من دعاء داود إن شاء الله اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومالي ومن الماء البارد. فالماء البارد كان نفيس عند العرب، لذلك سأل أن يكون حب الله عز وجل عنده أسمن من ذلك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من الماء البارد. وقد جاء في بعض الآثار عن لقمان الحكيم أنه كان يقول لابنه ليس غنى كصحة ولا نعيم كطيب نفس، ليس غنى كصحة، ليس وعليك الصلاة والكتب، ليس غنى كصحة ولا نعيم كطيب نفس. فإذا كان الإنسان طيب النفس معافا في بدنه فإن ذلك من الغنى وإن ذلك من النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، وكذلك نعمة الإسلام من النعم. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فكذلك هذا من النعم، نعمة الإسلام. فأجل ما يشكر العبد ربه وخالقه ومولاه أن رزقه الله الإسلام. والله ذو القرآن إذ يقول الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. فهذه نعمة من أجل النعم، وكذلك نعمة الإخاء فذلك أيضا من أجل النعم. قال تعالى وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقال تعالى كما في سورة آل عمران قال فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فقوله سبحانه وتعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا، أن الإخوة هذا من نعم الله عز وجل علينا، فهذه نعمة من أجل النعم، نعمة الإخوة في الله عز وجل. وكذلك من نعم الله عز وجل علينا سبحانه وتعالى، من نعم الله عز وجل ذلك نعمة الأمن. قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالأمن نعمة من الله عز وجل. قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. فذلك أيضا من النعم أن يؤمن العبد إذا نزل به عدو أو نحو ذلك فألقي عليه النعاس، فإن ذلك أمنة من الله. فنعمة الأمن من أجل نعم الله سبحانه وتعالى على العبد. قال تعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فهذه من النعم التي أنعم الله عز وجل بها على العباد. والصحيح من تفسير العلماء في قول الله عز وجل: ثم يسألون يومئذ عن النعيم، أن ذلك عام في كل نعمة، أن ذلك عام في كل نعمة، فما من نعمة إلا وتدخل في عموم قول الله عز وجل: ثم تسألن يومئذ عن النعيم. فلا يخص بتفسير آية بنعمة دون نعمة، لكن كل النعم تدخل في ذلك. لذا حكى بعض المفسرين أن قول الله عز وجل: ثم تسألن يومئذ عن النعيم، يعني بذلك النبوة والرسالة، يعني بذلك نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. فالله عز وجل شرفنا ببعثة نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وأن يكون خاتم الأنبياء والمرسلين منا ومن أمتنا، وأن نكون من أمة نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، كما قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، يعني لشرف لك ولشرف لقومك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لشكر نعمائه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك شكر نعمتك علينا. اللهم اجعل القرآن عظيما ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا من القرآن العظيم ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم اجعل ما نقول حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، اللهم ألف بين قلوبنا بفضلك وجودك ومنك وكرمك. اللهم اجعل هذه الغرفة وسائر الغرف المباركة على مذهب أهل السنة والجماعة أخوة متحابين في دينك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الالتفاف حول علمائنا وذكرهم على الخير والفضل يا رب العالمين. اللهم كن لأوليائك في كل مكان، اللهم مكن لأوليائك في كل مكان. هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبد نبي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.